بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا أعمالنا فيما مضى من أيام العشر من ذي الحجة، واجعلها ذخرا لنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل سعي الحجاج، واغفر لهم يا رب العالمين، وعدهم سالمين غانمين، ويسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة. اللهم فرج كرب المسلمين في رفح وفي غزة، داوي جراحهم واشف مرضاهم، واقبل موتاهم في الشهداء، أطعم جائعهم واكس عاريهم، سدد على أعدائك رميهم. اللهم فرج كرب المسلمين في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم قلوبهن بردا وسلاما، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وعود لما بدأناه، حلقة جديدة من حلقات شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 86 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Taysiru al-Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 186. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع كتاب الصيام. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على مفهوم الصيام وأقسام الصيام وحكم صيام رمضان، اتكلمنا عن المستحبات في نهار رمضان وعن المكروهات، اتكلمنا عن مفسدات الصيام، اتكلمنا عن الأحكام المتعلقة بأهل الأعذار في رمضان كالمسافر والمريض، الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، الحامل والمرضع، اتكلمنا عن صيام الجوارح، اتكلمنا عن تفطير الصائمين، اتكلمنا عن قيام ليالي رمضان وليلة القدر. في هذا اللقاء هنتكلم عن مسألة مهمة متعلقة بكتاب الصيام، وهي الصيام والقرآن. الصيام والقرآن. فمن المسائل المهمة المتعلقة برمضان تلاوة القرآن والتدبر لأحكامه، لأن القرآن نزل في رمضان فهو شهر القرآن، لذا كان لزاما على الصائم والصائمة العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا، وأخذ الزاد من رمضان حتى نواصل العلاقة الوثيقة بالقرآن بعد رمضان، لأن رمضان مدرسة إيمانية تربوية يتخرج منها الصائم والصائمة، وقد تعلم الكثير من الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية، فيبدأ يواصل العمل بعد رمضان، خاصة وقد تزود بالتقوى، لأن الثمرة المرجوة من صيام رمضان التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الليلة نتكلم عن القرآن، وكيف يكون القرآن حجة لنا لا علينا، وذلك بعد أن يترجم المترجم. جزاكم الله خير.
Wir haben über die Definition über die wünschenswerten Aktivitäten, die wir während des Fastens erledigen. Wir haben über die Pflichten und über all die Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären oder machen. Wir haben ebenfalls über diejenigen, die Ahlul A'zar, die eine Entschuldigung haben und nicht fasten müssen, wie die Alten, die Schwangere und der Kranke. Dann haben wir angefangen über das Fasten der einzelnen Körperteile. Und wir haben ebenfalls über Qiyam al-Layl, das Nachtgebet während dem Ramadan, gesprochen. Und das Nachtgebet während der Nacht der Vorbestimmung. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit einem wichtigen Thema, nämlich das Fasten und der Koran. Denn den Koran zu lesen und zu begreifen und zu verstehen während dem Ramadan ist eins der Notwendigkeiten, aus dem Grund, weil der Koran im heiligen Monat Ramadan herabgesandt worden ist. Das heißt, der Ramadan ist der Monat des Korans. Und vor allem aus dem Grund, weil der Fastende, der in diesem Monat Ramadan eingetreten ist und die einzelnen Anbetungsarten erledigt hat, kommt in einer gewissen religiösen Art und Weise aus dem Monat heraus. Das heißt, er kommt raus mit Taqwa in seinem Herzen, mit Furcht vor Allah Azza wa Jal, mit Glaube, mit Iman. Und deshalb ist es ja auch notwendig, dass man vielleicht die Verhaltensweisen, die man sich im Ramadan angeeignet hat, weiterhin im übrigen Jahr vollständigt und fortführt. Deswegen aus dem Grund, weil die Frucht von Ramadan, die Intention von diesem Monat Ramadan, ist natürlich die Erhaltung der Taqwa, der Gottesfurcht, genau wie Allah Azza wa Jalla sagt: O ihr Gläubigen, euch wurde das Fasten vorgeschrieben, genau wie diejenigen vor euch, la'allakum tattaqun, so dass ihr gottesfürchtig sein möget. Also wir reden jetzt inshallah ta'ala über den Koran während dem Fasten.
لقد شرف الله تعالى شهر رمضان بأن جعله بداية لنزول القرآن الكريم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والقرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم باللفظ العربي المبين المتعبد بتلاوته والمتحدى بأقصر صورة من صوره، والذي نقل إلينا نقلا متواترا، وهو المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمبدؤ بفاتحة الكتاب والمختوم بسورة الناس بين دفتي المصحف. هذا القرآن العظيم كتاب الله، هدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، أي لا ينتهي أبدا، أي مسألة أي شبهة تجد الرد، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقدر القرآن وفضله هو بقدر الموصوف به وفضله، هو كلام الله وكفى، لكي تعرف منزلة هذا الكلام العظيم. السؤال الآن، ما هو فضل القرآن؟ بعد أن تعرفنا على مفهوم القرآن، نتعرف على الفضل من خلال القرآن ومن خلال السنة. على مائدة القرآن الكريم وردت آيات كثيرة تبين لنا منزلة هذا الكتاب العظيم. أولا، أن القرآن الكريم مصدر الهداية، مصدر الهداية. قال الله تعالى في صدر سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى جاءت نكرة لتفيد العموم والشمول، يعني هداية الدنيا وهداية الدين، أي نوع من أنواع الهدايات لا سبيل إلى تحصيله إلا بالقرآن، إلا بالقرآن. وطبعا دي أول جملة في القرآن الكريم بعد فاتحة الكتاب. كثيرا ما أقول إن القرآن الكريم عبارة عن سؤال وإجابة هذا السؤال، يعني القرآن بيتكون من 14 و100 من السور. هذا العدد من السور والآيات والأحرف سؤال وإجابة. السؤال كان على مائدة سورة الفاتحة في قولنا اهدنا الصراط المستقيم، ده السؤال. الإجابة جاءت في السورة التي بعدها في ترتيب المصحف، سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هي دي الإجابة، يا من سألتموني الهداية أجيبكم عن مسألتكم بأن الهداية المطلوبة والمسؤولة إجابتها في هذا الكتاب، في العمل بهذا الكتاب. فأدي السؤال وأدي الجواب. بقية السور بتفصل الجواب ده بقى، يعني القرآن كله تفصيل للإجابة دي، كيف يكون القرآن هدى للمتقين. إذن أول منقبة وفضيلة للقرآن أنه كتاب هداية، بل هو مصدر الهداية، فمن رمى الهداية في غيره لم يجني إلا الضلال، لم يجني إلا الضلال. معظم من تركوا القرآن وقدسوا عقولهم والعلم المادي وقعوا في الضلال والعياذ بالله. ليه؟ لأن الله تعالى فصل في القضية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الهداية هنا، يبقى اللي يبعد عن القرآن لا هداية، بل نقيد الهداية الضلال والعياذ بالله رب العالمين. ودي أول فضيلة مهمة لابد أن يعيها المسلم والمسلمة. نعم.
Im heiligen Monat Ramadan wurde der Koran komplett von Allah Azza wa Jal herabgesandt. Allah Azza wa Jal sagt im heiligen Koran: Shahr Ramadan, der Monat Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, an dem der Koran herabgesandt worden ist, hudan linnas, als eine Rechtleitung für die Menschen und weiterhin auch als eine Art Aufklärung für die Menschen. Dieser Koran sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Die wurden herabgesandt auf dem Herzen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der arabischen Sprache, mit der klaren, verständlichen arabischen Sprache. Dieses Buch, diese Worte wurden weitergegeben aus mehreren Wegen und wurden geschützt in Büchern und geschützt ebenfalls in den Herzen der Menschen. Der Koran sind die Worte von dem Schöpfer, indem er uns von denjenigen vor uns erzählt hat und von denjenigen nach uns, oder was nach uns passieren wird, erzählt und ebenfalls, wie wir zwischen uns im Leben richten können. Derjenige, der ihn unterlässt, weil er denkt, er wäre übermächtig, wird Allah Azza wa Jalla ihn zerbrechen. Und der Koran ist das, und derjenige, der die Rechtleitung von was anderem bekommen will, außer dem Koran, wird Allah Azza wa Jalla ihn in die Irreführung bringen. Dieser Koran ist der gerade Weg. Derjenige, der nach ihm arbeitet, die Taten umsetzt, wird belohnt. Derjenige, der ihn als Richter anwendet, der wird ein gerechter Richter sein. Und nun werden wir darüber sprechen, über die Vorzüge von diesem gewaltigen Buch. Al-Quran ist der Ursprung der Rechtleitung. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Quran sagt, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب, dieses Buch, La Raiba Fi, an dem es keinen Zweifel gibt, Hudan lil Muttaqin, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Hudan lil Muttaqin, Huda ist hier als unbestimmt Nakira gekommen. Unbestimmt aus dem Grund, damit sie verallgemeinert ist. Jede Art von Rechtleitung steckt in diesem Buch. Der Koran, meine lieben Geschwister, besteht aus 114 Suren. Und diese 114 Suren bestehen wiederum aus Fragen und Antworten. In Al-Fatiha ist die erste Frage, nämlich Ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns den geraden Weg, und direkt daraufhin in der nächsten Sura kommt die Antwort, wo Allah Azza wa sagt, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه, dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen.
الفضيلة الثانية للقرآن على مائدة القرآن أن شهر الصيام عظم من أجل نزوله فما بالنا بالمنزل نفسه. يعني إذا كان نزول القرآن في رمضان أدى لتعظيم الشهر وأصبح شهرا مباركا معظما، يبقى كيف يكون قدر القرآن نفسه؟ هذا هو السؤال. يبقى ده دليل على فضل القرآن العظيم، عندما يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى عظم الشهر وفرض صيامه من أجل ماذا؟ نزول القرآن. فده بيدل على عظيم شأن القرآن. يعني إذا كان الشهر عظم من أجل نزوله فما بالنا بالمنزل نفسه وهو القرآن، بده دليل على عظيم شأن القرآن. أيضا فضيلة الثالثة للقرآن على مائدة القرآن أن الرحمة منوطة بالاستماع والإنصات إليه. يعني الإنصات للقرآن والاستماع للقرآن سبيل الرحمة. إن أردت أن ترحم إذا قرئ القرآن فأنصت، استمع، لأن الله تعالى أناط رحمته بالإنصات. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، سورة الأعراف آية 204. وإذا قرئ، في أي وقت يقرأ القرآن، إن أردت الرحمة عليك أن تنصت. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، أمر للوجوب، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من هذه الآية استدل من استدل من الفقهاء على أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ خلف الإمام، لأنه مأمور بالإنصات والاستماع ليحظى بالرحمة، لأنهم قالوا هذا في الصلاة من باب أولى في الصلاة. يعني هو الأصل في كل وقت، لكن من باب أولى فين؟ داخل الصلاة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، مش مجرد استماع، ده استماع بعناية فائقة بإنصات، أصغه سمعك. ولما نقول أنصتوا فلابد من حضور وشهود القلب، لابد أن يحضر القلب القرآن ويشهد. القلب القرآن. ولذلك قال بعض أهل العلم التمس قلبك عند تلاوة القرآن، فإن لم تجده فليس لك قلب، فابحث لك عن قلب. ليه؟ لأن لابد من حضور وشهود القلب عند تلاوة القرآن. إذن أناط الله الرحمة بالإنصات والاستماع للقرآن، ده بيدل على فضل القرآن. فضيلة الرابعة، أن الله تعالى وصف القرآن بالعظمة في كتابه. قال تعالى في سورة الحجر 87: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. شوفوا الوصف الدقيق ده، والقرآن العظيم، فبيان لمنزلة القرآن وعظم شأن القرآن الكريم. أيضا من فضائله على مائدة القرآن أن الله وصفه بالهداية لأقوم السبل، وصفه بالهداية لأقوم السبل، يعني أعدل السبل وأفضل السبل. قال تعالى في سورة الإسراء 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي الاعتدال التام والاستقامة التامة. فاللي هيلزم القرآن هيستقيم على أمر الله رب العالمين. الفضيلة السادسة، أن الله تعالى أقسم به سبحانه. قال تعالى في سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فالقسم يدل على عظمة هذا الكلام. ومن فضله أن الله تعالى أمر بتلاوته، أمر بتلاوته. قال تعالى في سورة النمل 91 و92: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أمر، وأمرت أن أكون من المسلمين، أدي أمر، وأن ده الأمر الثاني، أي وأمرت أن، وأن أتلو القرآن. والأمر للنبي أمر للأمة، يعني أنت مأمور بتلاوة القرآن. لازم تسأل نفسك بقى حالك إيه مع القرآن، حالك إيه مع تلاوة القرآن. القرآن لله الحمد والمنة محفوظ في الصدور، القرآن بين دفتي المصحف موجود في البيوت. الآن من ضمن النعم القرآن أصبح على الهواتف، فما العذر لعدم تلاوته؟ وما العذر لأخذه وتعلمه؟ والمساجد الحمد لله فيها القرآن، لكن بعض الناس الهم عندهم بس قليلة، محتاج القرآن يجيله في البيت. الحمد لله المساجد في المحيط كثيرة جدا وتجد القرآن موجود، والحلقات بتعقد لكن قل من يحضر. ودي آفة منذ 17 سنة في أوروبا نعاني منها. يقول لك عايزين دروس، تعمل الدروس قل من يحضر. عايزين قرآن، قعدنا 5 سنين متواصلة من 2007 ل2011 عندنا مقراءة بعد الفجر، وأثمرت ثمرات كبيرة، وكان البعض بيزهد فيها، وكان في مجالس للقرآن هنا. حتى في الفترة دي نعمل دورة كل فترة، عايزين قرآن، طيب نعملها، يحضر 3-4، بل وأيام ما بيحضرش حد خالص. فهي محتاجة همة، يعني نحن صغار كنا نسعى للقرآن. والله يا إخوة كنا بنمشي من محافظة لمحافظة عشان القرآن، من محافظة لمحافظة عشان أخد على إيد الشيخ فلان، وأحيانا نروح أماكن ونمشي على أقدامنا لأن ما عندناش نقود نركب مواصلات من شدة الفقر. فالقرآن محتاج لهمة. إنما الآفة إن البعض قد يلقي عليك اللوم، والتقصير جاي من جهة كثير من المحيطين بك. القرآن تعال أنت مثلا قول للمترجم ده أنا محتاج أقرأ عليك مثلا ربع من القرآن، هيفرغ لك الوقت وتقرأ عليه ربع من القرآن ويضبط لك الآيات. البعض بيقارن بمساجد المغاربة، بننسى حاجة مهمة يا إخوة، إن مساجد المغاربة في فرنسا غير مساجدنا، لأن الأئمة الموجودين في مساجد المغاربة يرسلون عن طريق الدولة، يعني لهم سفارات قائمة بهم. إنما الآن في أوروبا هنا مثلا في ألمانيا عشان تجيب إمام قر في المسجد، البعض بيعتقد إن الراتب شيء يسير، راتب الإمام مش يسير يا إخوة، لأن الإمام معناه محتاج سكن، وانتوا عارفين السكن في أوروبا شكله إيه صح؟ أقل حاجة 500 يورو في الشهر، ده سكن بس. اتنين، لو هتعمل له عقد لو دفعت له 1000 يورو في الشهر هتدفع زيه للدولة، أدي 2000 يورو شهريا بس إيه للراتب، ده أقل راتب كمان 1000 يورو، لو هتعمل 1000 يورو يبقى معناها تدفع للدولة إيه ضرائب قده ولا إيه، ما دي رواتب، يبقى هتدفع محتاج لتأمين شهري صح، محتاج لتأمين صحي وحاجات من دي، فالعملية مش سهلة. راتب معناه البعض بيعتقد ان راتب معناه هنعمل له 500 يورو، بينك وبينه اسود هيشتغل في الاسود مش فرص اربايت هو امام، ما ينفعش ما ينفعش صح، ما ينفعش. يبقى لازم هتعمل له عقد مرسم، معنى عقد لو عملت له 1000 يورو راتب هتدفع قدامهم ايه 1000 يورو اخر محتاج له سكن، هنقول 500 يورو كمان للسكن، يبقى كده 2500 يورو كل شهر. خلي بالك دي شهرية، دي كل شهر. ان البعض يقول لك هتقولنا مثلا امام متفرغ للقرآن في المسجد، ماشي انا ما عنديش مانع، بس تتحملوا انتوا ايش راتب المساجد، المساجد صعب جدا تتحمل الرواتب، انتوا عارفين الناس قائمة على التبرعات. والله يا اخوة عندنا في زول صباح مثلا يوم ما بنمسك الجمعة ما بنكملش 250 يورو تبرعات في الجمعة، لو قلنا هناخد على العدد ده ثابت يبقى في الشهر كام 1000 يورو تبرعات. المسجد بقى فيه التزامات قد ايه، كهرباء وهيسونج حاجات كتيرة جدا جدا، احيانا بناخد من الاخوة اصحاب الاموال عشان نسدد الشهرية او كذا للمسجد. فطبعا عشان انت قاعد مش فاهم الوضع وبتفكر العملية سهلة نجيب أئمة ونخليهم قاعدين في مساجد للقرآن فقط، نقول لك لا ما تقص فرنسا بينا، لأن فرنسا لسه الأخ بيقول لي والله أنا بسأل يعني الأئمة اللي عندكم متفرغين للقرآن دول في بعض المساجد إزاي؟ قال لا ده المسجد لما بيحتاج إمام بيتصل بالدولة عن طريق الكونسولية والسفارة هي اللي تبعت له الإمام، يعني إمام جاي براتبه ما بيكلفش المسجد أي شيء. ثم ان البعض كثير من الائمه عندهم بيكفي غرفه في مسجد، انت ما عندكش غرف في مسجدك عشان تقعدوا في غرفه، ما عندكش تصريح. يعني الوضع القانوني حتى في فرنسا يختلف عن المانيا، المانيا لها وضع خاص في الموضوع السكن ماشي، انا ما ينفعش اروح مثلا في مسجد واقول له طب اقعد في الغرفه دي، لا لازم عنده سكن وعنده اب ملدنج وعنده شغلانه. فطبعا الدول بتختلف حسب قوانينها حسب كذا. لو قلنا مثلا هنقول النهاردة هنتكفل بالكوبيرات بالشيخ، ماشي هتجد اللي هيتكفله شهر والتاني هيعجزه مش هيكمله. ليه؟ لان ده امر دائم يا اخوة، مش امر مثلا شهر وهيعدي. انت عايز امام قار في المسجد للقرآن، طيب خلاص اتكفل، يبقى لازم تعمل لستة كده عندك اقل حاجة 2500 يورو كل شهر تتكفل به. النهارده لو قلت لك ماشي هساهم معاك الشهر ده، الشهر الجاي يحصل عندي ظروف ما اقدرش، الشهر اللي بعده يحصل لخبطه في الشغل مش هقدر، وهكذا صح. فدي مسائل لازم ندرسها دراسه واعيه. طب الحمد لله على قدر المستطاع، ما لا يدرك كله لا يهجر جله. الامام مثلا بيعمل يوم في الاسبوع، خير وبركه الزموه يعمل لكم يوم في الاسبوع بس واسبوا. والله يا اخوه القران اولا ليس فرضا أن تحفظ القرآن، عشان نرتاح بس، لأن في بعض الناس أحيانا قد يجور بهذا الأمر على الدعوة وعايز يعطل كل وسائل الدعوة من أجل الحفظ. لا أنت مش مأمور بالحفظ أبدا، إنما أمرت بحفظ ما تصح به صلاتك، سورة الفاتحة وما تيسر، ده الأصل في القرآن، إنما الأصل أنك تعمل بالقرآن. طيب مثلا بعض الأئمة بيفرغ نفسه يوم في الأسبوع انت الزامه، انت عايز تتعلم. وياما في المقراءة اللي كانت بعد الفجر دي وكانت بسيطة جدا، الاخوة ممكن بعضهم قاعد الان، ياما ناس ما كانوش يحسنوا قراءة البسملة واصبحوا يتقنون من المقراءة بس والمواظبة. وبعض الناس كبار في السن ولا يقرؤون ولا يكتبون واصبحوا يتقنون القراءة، يمسك المصحف يقرأ. بسبب ايه؟ الامر انه جاهد نفسه وصبر، لان القرآن محتاج لصبر. يعني احنا دايما يقول لك مطرب القوم لا يعني شاعر القوم لا يطرب قومه، بيبقى الخير بين ايدينا وننكر جميله وفضله وننظر لحاجه تانية بره. طيب ماشي، مش في بره، روح بره بس الزم العلم. ما دام عايز اتعلم القران، في فرنسا مساجد صح فيها 300 طالب كل يوم، طب ما تروحش ليه؟ مدام تيسر في فرنسا ما بتروحش ليه؟ عشان تتعلم. مش انا اللي عايز اتعلم، اللي عايز يتعلم يعمل ايه؟ يتحرك، يجاهد نفسه. معظم الاخوه هنا في المانيا كانوا بيروحوا فرنسا على طول عشان ياخدوا على الشيخ احمد النخيلي وغيره وغيره، ربنا يحفظه. ما تروح، وخدوا مننا كثير الاحكام ونعمل لهم دورات قديما، والان الحمد لله متقنين ومنهم حفظ الان. فالشاهد يعني اللي عاوز يتعلم هيتعلم، هو اللي هيسعى للعلم، هو اللي هيتحرك للعلم. احنا زي بيقولوا كده حفية اقدامنا ونحن صغار عشان نتعلم، واتبهدلنا عشان نتعلم، وجوعنا عشان نتعلم. والله اخوة، وكنا ناخد الطرق ماشية على رجلين عشان معناش بس تمن السيارة اللي هتنقلنا من مكان لمكان، وكان ساعتها ربع جنيه زمان عندنا في مصر يعني. وكنت امشي ساعة ونص عشان اوصل للمسجد عشان اخد القرآن، وقعد لبعد العشاء وارجع ماشي بالليل عشان القرآن. فالشاهد كثير من الناس محتاج الشيخ على السرير بتاعه. أو الله العظيم عايز الشيخ على السرير بتاعه. طب الشيخ قلنا على السراير، والله بالأونلاين افتح كده أونلاين هتجد صح الشيخ يلك وانت قاعد على السرير. أو الآن ما في ناس قاعدين على السراير وشايفين احنا بنتكلم الآن، فالشيخ بيجي لك على السرير بس نتعلم. يعني قديما ما كانش في التيسير ده كله والناس كانت بتتعلم. ليه؟ لان كان في همة للتعلم، كنا بنبذل من اجل ان نتعلم. النبي قال كده يا اخوة، قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان لازم نوضح المسائل عشان ما ننفعلش بالعاطفة وننسى التبعات. في تبعات كثيرة جدا جدا، فدي نخلي بالنا من المسائل الشرعية دي. يبقى العلم محتاج لجهد، القرآن محتاج لجهد، محتاج لهم. عندكم إمامكم مثل ربنا يبارك في الشيخ محمد، ظروف الحياة ضغط وبيضطر للعمل برا، وظروف الحياة مش سهلة، عنده بيت وأسرة، لكن ممكن يوم في الأسبوع في العطلة يفرغ لك نفسه، يعمل لك مجلس للقرآن. إلزام المجلس الواحد ده مع الوقت بيثمر الخير، لأن العلم يا إخوة تراكم، يأخذ مع الأيام. يوم في الأسبوع حلو قوي، خاصة للشباب الكبار، فرغ نفسك يوم في الأسبوع واحضر للشيخ درس القرآن. لو حفظت لي كل أسبوع ربع واحد من القرآن، ربع واحد بس في الأسبوع يا سيدي، الأسبوع كامل، عشان تعرف ان احنا كم كسرنا في الوقت وغفلنا. ده لو انت خدت ربع في الاسبوع، يعني في الشهر عندك حزب، في الشهرين عندك جزء، السنة فيها كم شهر؟ 12 شهر. احنا عندنا السنة فيها جزء، يعني خدت لك 12 جزء في السنة. بركة ده ولا مش بركة؟ بقالك كم سنة عمال تسوف؟ لو خدت كل سنة يا سيدي جزئين مش 12 جزء، خير وبركة. ايه والله العظيم، بس المهم تبدأ، المهم تبدأ. ما يبقاش نرمي دايما كسلنا على غيرنا. لا، انا لو عايز اتعلم هتعلم، اللي عاوز يتعلم هيتعلم، هيحفر عشان يتعلم. عندنا طلبة ليل ونهار على الاونلاين عشان يتعلموا القرآن. ايه والله العظيم، بل انا اعرف طالبة كانت عندي ربنا يحفظها الان، عندها هي اصبحت عندها 3 قراءات في خلال سنة،
خدت إجازة في ثلاث قراءات في خلال سنة، سنة واحدة، وعندها جروب لتعليم القرآن قريب من 2000 طالبة. هاي طالبة واحدة على الأونلاين عندها جروب، بقت معلمة في سنة. ليه؟ لأن عندها همة عالية، خدت ثلاث قراءات وماشية في الرابعة الآن. ليه؟ العلم محتاج لهمة. احنا بنتكلم كتير، حلوين في الكلام، أو والله العظيم بنتكلم كويس قوي، إنما عند العمل فين العمل؟ فين على أرض الواقع؟ كما أقول لكم كثيرا ما أقول للطلبة، كل سنة ننزل عطلة في مصر، يا شيخنا عايزين درس في التفسير، حاضر نبدأ درس في التفسير وندي قواعد التفسير. أقول لهم طب اقرأوا بس كتاب واحد فقط في معاني كلمات القرآن، كتاب قليل الحجم كده، الكلمة ومعناها، لو قعدنا في أسبوع هنقرأ. والله يا أخي قلت الكلام ده من أكثر من 10 سنين وما حد قرأ، ولا حد قرأ، كل مرة هنا قرأتهم طب في السيرة كتاب، خدوا مثلا كتاب الرحيق المختوم، برضو 10 سنين ما حدش قرأ. فدي الآفة، الآفة عندنا عدم الهمة، احنا عايزين همة تعلينا، بقينا مشغولين بالفيسبوك والقيل والقال والنشر والقص واللزق ونقطع ونر ونرمي ونعون، ها، واصبحت كثير من الصفحات للانتقام الشخصي فقط. بنسميه احنا عندنا في مصر يقول لك بينبط على فلان، زي شغل النساء، الزوج يزعل من زوجته كل مقالاته عن ايه، عن الزوجه النكديه، والعكس انا زعلت من الشيخ رياض كل مقالاتي على الشيخ رياض، زعلت من حسام كل مقالاتي على ما هو ده شغل النساء، ده مش شغل الرجال ابدا. صفحتك دي مش للاختلافات الشخصيه والانتقام، لا لا، صفحه للعلم والمنهج والنور والخير، ما تقعدش متربص بقى. وحاجه تانية اخطر من ده كله، لو انا زعلت معاك اي حاجه انت هتكتبها هاخدها على نفسي، ودي المصيبه، يمكن انت مالكش علاقه بيا خالص والله، ده مقال، لكن اللي زعلان بيعمل ايه؟ ده قصدني انا، فبيدب الخلاف من هنا ابدا، انت اصلا مش على بالي عشان اقصدك، لان صفحتي صفحه علم، صفحه توجيه للخير وهكذا. فنخلي بالنا من المسائل الشرعيه دي يا اخو. فاذا القران محتاج لهمه بقى. النهارده ايه؟ الخميس. تاريخ كام النهارده يا حسام؟
20
من شهر كام يا حسام؟
6
من شهر 6. خلاص كده اقول لك ابدا من النهارده مع القران. شوف كده الشيخ محمد قاعد هو كويس موجود، قول له يا شيخنا عايزين منك بس ساعة كل أسبوع، لو الموجودين دول قولوا كده في ساعة واحدة بس قعدوا مع الشيخ محمد خدوا أول ربع من سورة البقرة، كل واحد بيقرأ ويضبط القراءة تمام، ويجي بعد أسبوع يسمع الربع ده بس، عندك أسبوع كامل مع ربع من القرآن، مع 25 آية من القرآن في الأسبوع كاملا، وتيجي يوم السبت بعده تحفظ، مش ايه انا مش حافظ اصل مش عارف ايه، ما دي المشكله، دي المشكله. بقول لك ربع، احنا والله العظيم انا كنت بحفظ ربعين في اليوم، يعني انا كنت بروح للشيخ من صلاه الظهر لغايه موعدي عشان اسمع بعد العشاء، كنت باخد في الفتره دي ربعين واقوم اسمع الربعين وانا قاعد بس كده بحفظ يوميا ربعين. واذكر انني اخذت البقره وآل عمران والنساء كاملات في شهر واحد في المسجد، وانا قاعد في المسجد، لان القرآن محتاج لهمة يا اخو، محتاج لتعب، فلازم يكون في مجلس قرآن. ماشي يا محمد؟ اعمل لهم مجلس للشباب للقرآن، والشيخ رياض معاك اهو، الراجل ده راجل من اهل العلم ده، ما يعمل كمان معاك ساعة يوم الاحد، يبقى عندنا يومين اهو، سبت واحد، يوم مع الشيخ محمد واليوم الثاني هتاخدوا نفس الربع مع الشيخ رياض، يرجعه لكم بس يسمع منكم ويضبط الاحكام. ويوم الثلاثاء الشيخ نادي، ده كام يوم دلوقتي؟ بقى 3 ايام. الاربعاء نادر؟ طيب يبقى عندنا السبت والاحد والاربعاء، كم مجلس دول؟ 3 مجالس. صاحب الهمه بقى هياخد له 3/4 في 3 مجالس، ده اللي عنده همه، كل مجلس بربع قرآن، بربع بربع بربع، مع الوقت هتجد نفسك القرآن خلاص خدت القرآن، وهتشوف البركة في حياتك كلها، والله إخوة ما غفل أحد عن القرآن إلا وضل السبيل، وما تمسك أحد بالقرآن تلاوة وتدبرا وعملا إلا وكانت البركة، وكانت البركة في حياتك كله. فيبقى هو المقصد من الكلام ده إن أنا ألزم الشيخ محمد الآن وألزم الشيخ رياض ربنا يحفظهم يا رب ومعاكم نادر يكون عندكم في المسجد ثلاثة أيام قرآن تواظب عليه، إضافة لدرسين علمهم أحد وخميس عاوزين تاني بقى، بس نواظب ونكون عندنا همة في الطلب، لأن العلم محتاج لهمة مش محتاج لكثرة كلام أبدا، مش محتاج دايما إن أنا ألقي التقصير على غيري، أصل الرياض ما بيشتغلش وده ما بيشتغلش، طب أنت عملت إيه؟ أنت اجتهدت ولا لأ؟ أنت حصلت ولا لأ؟ أنت جريت ولا لأ؟ أنت سعيت ولا لأ؟ لو كل إنسان مننا لما اللوم على الآخر والتقصير على الآخر مش ممكن نتقدم أبدا، هتكون مشاحنات وفرقة فقط بلا ثمرة بلا ثمرة. عشان كده لزاما علينا أن أنصح وأوجه وأذكر بالله عز وجل، إن أحيانا العاطفة بتكون جارفة عاصفة تدمر وتخرب، فلازم يكون عندنا همة في طلب العلم، همة في تحصيل القرآن وهكذا. كنا عاملين لهم درس قرآن عندنا في المسجد هناك كل يوم أربع، كان ساعات بيحضر أبو يونس لوحده، ده القاعد بتاع الكاميرا ده، إيه والله العظيم، وقعدنا سجلنا جزء عام كله عبر الأونلاين مع الناس نكرر ونلقن وموجود على اليوتيوب، وخدنا جزء عام بتفسيره كمان، كنا ناخد الصورة بمعانيها، وكان يحضر إيه 2-3-4 في المسجد، وكان طفل صغيرين وكلهم كانوا بيسموا آية الكرسي فقط، الأطفال كله أنا عايز أسمع آية الكرسي، منرجع بدي إيه؟ حاضر يا ابن سأل وهكذا. طيب الحمد لله بنفتح أبواب العلم وبنيسر الأمور، لكن محتاج لهمة من الطالب بقى، ما أنا مش هجيلك، أنا مش هجيلك على السرير بتاعك أو مش هجيلك على الوقت اللي أنت فاضي فيه، لا أنت تيجي على وقتي أنا وهكذا. فنخلي بالنا من مسائل الشرع. فالقرآن يا إخوة من فضله أن الله تعالى أمر بتلاوته، فلازم نلتزم الأمر ونهتم بتلاوة القرآن ونتدبر القرآن. نعم اوعى تنام.
لا لا لا. Die nächste Frucht, meine lieben Geschwister, ist, dass Allah Azza wa Jal den Koran als Grund genommen hat, damit er den Monat Ramadan einen gewaltigen Status gibt, indem er sagt, Shahr Ramadan, der Monat Ramadan, in dem der Koran herabgesandt worden ist als Rechtleitung für die Menschen und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Das heißt, aufgrund dieser Eigenschaft, dass der Koran in diesem Monat herabgesandt worden ist, ist der Ramadan ein besonderer Monat. Das heißt, wenn der Monat Ramadan deswegen ein besonderer Monat geworden ist, was ist dann der Koran selbst? Der hat noch einen gewaltigeren Status. Und das zeigt erstmal, dass der Koran einen gewaltigen Status hat aufgrund dieser Ayah, die Allah Azza wa Jalla hier gesagt hat. Der dritte oder die dritte Frucht ist, dass die Barmherzigkeit ist gebunden mit dem Zuhören des heiligen Korans. Allah Azza wa Jalla sagt im heiligen Koran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ, und wenn der Koran vorgetragen wird, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا, dann hört ihn zu, aber nicht nur zuhören, und horcht hin. وَأَنْصِتُوا ist, وَهَرْحْتْ hin, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, auf das ihr Erbarmen finden mögt. Das heißt, wenn ihr den Koran hört, dann müsst ihr nicht nur zuhören, auch hinhorchen. Horchen in dem Sinne, da müsst ihr mit dem Herzen dabei sein. Und genau aufgrund dieser Ayah sagen die Gelehrten, dass wenn der Imam vorträgt in dem Lautgebet, Maghrib oder Isha, dann sollten die hinter ihm beten, nicht nachlesen. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla hier uns sagt, wenn der Koran gelesen wird, dann hört zu und horcht hin. Und wenn du hörst, horcht hin, das heißt, das Herz muss dabei sein. Die Gelehrten sagen, wenn du den Koran hörst, aber du findest dein Herz nicht, dann wisse, dass du kein Herz hast, geh und such dir ein Herz, das den Heiligen Koran dementsprechend beeinflussbar ist. Eine weitere Frucht ist die Tatsache, dass Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran oder gesagt hat, dass der Koran selbst etwas Gewaltiges ist. Oder wie Bubenheim hier übersetzt, etwas Großartiges ist. Der nächste Punkt ist, dass Allah Azza wa Jal den Heiligen Koran als einen der gerechtesten und besten Wege ist. Er sagt, in hadal Koran, gewiss dieser Koran, yahdi lillati hiya aqwam, leitet zu dem, was richtiger ist. Das heißt, es gibt nichts Richtigeres, es gibt nichts Besseres als den Heiligen Koran. Eine weitere Frucht, die uns auch zeigt, wie gewaltig und wie groß, was für ein Riesenwert der Heilige Koran ist, ist, dass Allah Azza wa Jal mit diesem Koran geschworen hat. Und wir wissen, dass Allah nur mit etwas schwört, was gewaltigen Wert hat. Er sagt, Yasin wal Quran al-Hakim. Er schwört hier mit dem Al-Quran in Surat Yasin. Die nächste Frucht, meine Geschwister, ist, dass Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, er sagt, Umirtu an akuna min al-Muslimin. Mir wurde befohlen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, mir wurde befohlen, dass ich einer von den Muslimen bin, wa an atlu al-Quran, und dass ich den Koran rezitiere. Das heißt, den Koran zu rezitieren ist ein Befehl oder ein direkter Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen müssen wir uns daran halten und den Koran rezitieren. Denn wallahi al-azim, derjenige, der den Koran nicht in die Hände nimmt und liest und rezitiert, wird die Rechtleitung verlieren. Er wird irre gehen. Er wird nur Probleme in seinem Leben finden. Er wird die Ruhe in seinem Gehirn, in seinem Leben nicht wiederfinden. Und deswegen hat der Sheikh Hafidhahullah Ta'ala eine lange Rede gehalten. Ich werde sie kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass die Wichtigkeit für uns nicht klar ist. Wir haben noch nicht begriffen, wie wichtig es ist, dass wir den Koran lernen oder lesen. Wir müssen den Koran nicht auswendig lernen. Nicht, dass ihr denkt, oh, ich muss unbedingt so vieles auswendig, das werde ich niemals hinkriegen. Niemand muss den Koran auswendig lernen. Es ist keine Pflicht. Du musst nur das können im Heiligen Koran, was du im Leben für alle Anbetungsarten benötigst. Aber auswendig lernen muss keiner. Aber du solltest lesen, wie Allah Azza hier sagt, wenn den Propheten etwas befohlen wird, dann heißt es im Umkehrschluss, uns allen wurde etwas befohlen. Das heißt, wir müssen uns bewegen. Wir müssen dahin gehen, wo wir Koran lernen können. Wir müssen dahin gehen zum Lehrer, der eine gewisse Zeit hat am Tag, wo wir vielleicht keine Zeit hätten, aber wir müssen die Zeit uns frei machen und hingehen. Und nicht nur dahin gehen, wo wir Zeit finden, wo es noch nichts gibt. Wie oft wurde dem Sheikh gesagt, Sheikhna, du machst immer Durus in Merzig. Und wir haben nichts davon. Wir wollen auch das hier haben. Mach uns mal dieses Buch hier. Natürlich kein Problem. Sam an Mota'an, ich mach's euch. Dann fängt er an. Die ersten 3 Tage kommen vielleicht 3-4 Menschen. Diejenigen, die es befohlen haben, Alhamdulillah, sind wenig gekommen. Nach 1-2 Monaten ist kein
Mensch. Ich weiß nicht, was ich da قاعد يقول لك الشيخ بيدي دروس في ميرسيش وسيدنا احنا الالمان هنا في زول سباقيا. حاضر يا جماعه نعمل لكم درس زي بتاع ميرسيش باللغه الالمانيه هيترجم اهو سلسله كيف. اول درس والثاني الحمد لله في حضور يعني شويه المان كده عادي. الان ما تلاقيش منهم ولا واحد بقى للعرب تاني وبندي سلسله كيف. طب ايه والمترجم قاعد ولا قاعد بيسمع لي العرب؟ فين يا جماعه الامن العام يلحوا يقول لك الشيخ سيدنا بيروح ميسج هم فين هم؟ ما حدش بيجي.
هكذا هي النفس كده بس. انا عشان ما اقولش انا مقصر فاتهمك انت بالتقصير، ودي مصيبه، هي دي المصيبه اللي بنعاني منها. كمل يا ابني بقى مرسش وزول صباخ، ولما عملنا القران اصل زول صباخ بعيده علينا، طيب خلاص خليها بعيده، نبقى نشوف لك شيخ يجي لك البيت. يلا
Es geht eigentlich nur darum, also wir wollen nicht sagen, dass die Menschen nicht gerne kommen würden oder irgendwie, die haben ihre eigenen Gründe. Wichtig ist nur, man würde gerne, also man will ja nicht, man, jeder von uns alle, die wollen den Koran auswendig lernen. Jeder von uns will so vieles verstehen, dass er wenigstens mal seine eigene Anbetungsart erklären kann. Jeder will es, wir wollen, aber wir tun nichts. Das Problem ist, wir tun nichts. Und das ist, was der Sheikh gerade gesagt hat, wenn ihr wirklich lernen wollt, ihr sagt ja, Sheikhna, wir brauchen doch hier einen Imam, der mit uns sitzt, einmal die Woche wenigstens den Koran liest oder auswendig lernt, wie ihn zum Beispiel. Das Problem ist, ihr müsst auch berücksichtigen, dass ein Imam in Frankreich zum Beispiel ist nicht zu vergleichen mit einem Imam in Deutschland. In Frankreich, wenn der, das ist genau wie die türkischen Moscheen zum Beispiel, die Imame kommen von Marokko mit ihrem eigenen Lohn, den sie monatlich kriegen. Das heißt, die Moschee selbst, sie muss ihnen nichts bezahlen. Sie kriegen den Lohn von den marokkanischen Behörden selbst. Aber hier, du musst ihm die Miete zahlen. Und wir wissen alle, der Sheikh hat gerade gesagt, 500 Euro. Das kannst du vergessen. Das sind 800 Euro mindestens. Oder vielleicht 900 Euro für Mieten mittlerweile jetzt. Und dann noch muss das Gleiche für, als Steuern für den Staat bezahlen. Wenn du dem Imam 1000 Euro geben würdest, musst du das Gleiche oder die Hälfte davon dem Staat übergeben. Dann musst du eine Versicherung abschließen. Wir reden jetzt erstmal nur über die Krankenversicherung. Das heißt, es sind Kosten vorhanden, die die Moschee decken muss. Und das ist nicht einfach. Im Jumu'ah-Gebet bekommen wir gerade mal 200 Euro gesammelt. An einem Freitagsgebet. Und die Moschee ist noch nicht mal fertig. Das Geld kann man, also wenn ihr wirklich einen Imam haben wollt, der für euch da ist.
Und wir sagen, wir öffnen die Tür. Ich sagte ihnen, wer will, gib mir einen Imam. Aber sie kaufen mit dem Geld. Mit dem Geld, mit dem Geld, mit dem Geld, mit allem. Denn ihr seid der Geist, und wir sind der Masjid. Und Allah öffnet Leil und Nahr. Hat den Imam Qar und kaufen. وانت اللي تكفل، بحيث لو جيت مرة قصرت انا اقفل الباب مع السلامة يا ابني، ارجع بلدك، مش نعرف ندي لك راتبك، لان اللي تكفلوا بك عجزوا عن السداد لك، وهكذا. فاحنا فاتحين الابواب هنا او في مسجد زول صباخ، اللي عنده القدرة ان يجيب اماما للقرآن فقط ويكون قر في المسجد ويتكفل به، يبقى عمل عظيم للمسلمين هنا. توكل على الله واحنا معك، وهنفتح وانا هساهم معاك على قدر استطاعتي بس. هي دي القضية. نعم.
Die Türen sind offen.
بس تبقى فاهم يعني ايه راتب للإمام، يعني تكفل بالإمام. مش 500 يورو هيديهم كل شهر. مفيش إمام هيجي لك ب 500 يورو في الشهر. ومفيش إمام هياخدهم في الأسود، هيبقى ماله حرام. لا، ده هيكون عقد، العقد فيه تكلفة للدولة، وفيه سكن، لازم تتكفل بالسكن وتراعي ده كله. والله عندك القدرة على ده، توكل على الله وإحنا معك. انا اقدر على اللي جنبي ده اقول له ادفع كل شهر 50 يورو، وانا عن نفسي ادفع كل شهر 50 يورو، ورياض يدفع كل شهر 50 يورو، وابو يونس يدفع كل شهر وجلول 50 يورو، ادي احنا كمان 250 يورو هم كل شهر. انما فين الباقي؟ هتجيبه منين؟ هو ده السؤال. والسكن هنجيبه منين؟ هو ده السؤال. وكل الالتزامات هنجيبها منين؟ لازم تسال نفسك ده كله، لان زي ما انتوا عارفين الواقع اللي بنعيشه في بداية العمل كله هنشارك. ابدأ بقى العمل بعد شهر واحد مش هتلاقيهم إلا من رحم ربي. أو الله العظيم، أو الله يا إخوة، ده كان حتى في التبرعات، تبقى أنت المسجد عليه ديون وأنا عمال نبح صوتي للناس يا جماعة، بفضي جيوب الناس، وده من تحت لتحت يجمع زكوات الناس يوديها في بلد تانية، من المسجد عندنا يجمع زكاة الفطر يوديها في بلد تانية من المسجد عندنا، وكأنه بيحاربك حتى فين؟ في الصدقات اللي ممكن المسجد يستفيد منها، فيستغل قربه منك او وجوده جنبك او كذا، ويبدا من تحت لتحت مع الشباب، اللي عنده زكاه يجيبها لي، عندنا مش عارف ايه، واللي عنده كذا، فتيجي تجد الحصيله ما عندناش حاجه للمسجد. لما مسجد زي زول صباخ يجمع زكاه فطر 3000 يورو، يبقى على الدنيا السلام، على الدنيا السلام يا جماعه. فين يقول لك اصل فلان مش عارف منين جمع 12,000 يورو عشان يوديهم مش عارف فين. يعني فلان ده جمع 12,000 يورو والمسجد جمع كام؟ 3,000 يورو خلال شهر رمضان في زكاة الفطر. وقيس على ده كتير بقى. ففي بداية العمل كله أنا مستعد، تعال بس الشهر والتاني والتالت تلاقي كل شوية شوية واحد يسقط وهكذا وهكذا. فطبعا لازم اللي يتكلم في المسائل دي يكون على قدر التبعات، على قدر التبعات، لأن المسألة مش سهلة وهكذا. نعم.
Letztendlich hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der einen Weg eingeht, um sich Wissen anzueignen, dem wird Allah azza wa jal einen Weg ins Paradiesgarten ebnen und frei machen. Das heißt, gebt euch Mühe, fragt Sheikh Muhammad, hafidhahullah ta'ala, Sheikh Riyad ebenfalls, dass er euch eine Stunde in der Woche Unterricht machen kann, zum Beispiel Riyad samstags, Sheikh Muhammad sonntags und ihr habt Nadir mittwochs, dann habt ihr 3 Stunden und in diesen 3 Stunden der Woche könnt ihr mindestens ein Ruba auswendig lernen, wenn ihr auswendig lernen wollt oder lesen zumindest. Und dafür alleine würdet ihr sehr viel Belohnung bekommen. Ja.
طبعا لسه فضائل القرآن كثيرة جدا في القرآن ثم في السنة، والمقام ضاق بنا فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل مع فضائل القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا بارك الله فيك، يقول جزاكم الله خيرا وجزيت مثله آمين. وأيضا علمنا أنه يجب أن نغسل الأعضاء كلها في الوضوء دون فصل وقت. السؤال، كم المدة التي تنقض الوضوء؟ يعني غسلت يدي ثم تركت رأسي لمدة دقيقة، فهل ينتقد الوضوء؟ من أركان الوضوء بعد الترتيب عندنا حاجة اسمها الموالاة، يعني التتابع في غسل الأعضاء، فلا تترك فترة بين عضو وعضو. العلماء قدروا بجفاف العضو السابق، يعني الفترة تطول بحيث العضو اللي انت غسلته يجف تماما. فهنا بعض العلماء حذر من هذا، يعني مثلا واحد يغسل ايديه ويروح يتكلم في التليفون شوية، ايديه جفت ويعني ما يكملش، ابدأ من جديد، لان الجفاف ده ادى للنقد. خلاص لازم يكون في موالاة بين الاعضاء وهكذا. اخونا يوسف برانس برانس مش عارف الاسم، مهم يعني يوسف صح. اخونا يوسف يقول كيف اثبت على الورد اليومي عندما افعل معصية احس ان الله لن يتقبل مني؟ اذا استمعت للدروس المسجلة في اي وقت هل يكون لي اجر؟ أسئلة متعددة. أولا الثبات محتاج منك لهمة كما أشرنا في الدرس. 2 محتاج منك لدعاء، اسأل ربك عز وجل وأكثر من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لابد لك من صحبة تذكرك بالله وتعينك على الثبات على الأمر، لابد من مجالس علم ومواظبة عليها وهكذا، ده كله يعينك على الثبات بإذن الله تعالى. بيقول عندما أفعل معصية أحس أن الله لا يتقبل، هذا نزغ من الشيطان، لأن الشيطان هدفه إبعادك عن التوبة. الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. عندما يأتيك هذا النزغ تذكر أن الله غفر لقاتل 100 نفس. تذكر حديث جبريل عندما كان فرعون يغرق، يقول للنبي لو رأيتني وأنا أحسو التراب من قاع البحر في فيه حتى لا ينطقها، لأنه لو قالها ربنا يقبل. شوف فرعون، أيوة لو تاب قبل الغرغرة لقبله الله. فتذكر هذا كله واعلم أن ربك يحب التوبة ويحب التائبين، فاترك هذا النزغ من وساوس الشيطان. بيقول لما استمع للدروس العلم المسجلة، نعم لك الأجر بإذن الله تعالى، مجلس علم ولك فيه الأجر كاملا بإذن الله. أخونا رياض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك آمين وجزاك الله خيرا آمين ولك بمثل.
ما هو حكم الأضحية المصعوقة بالكهرباء وتتبع على طول؟ شكرا. أولا الصعق بالكهرباء وفق كلام المتخصصين بالنسبة لبهيمة الأنعام لا يقتلها، إنما يخدرها فقط، والذبيحة إذا أجري القاطع على عنقها فانتفض منها دم فهي ذبيحة، سمي لو كل فهي ذبيحة صحيحة. إنما قالوا الدجاج لا، الدجاج يموت بالصعق، أما الإبل والبقر والجاموز والضأن والماعز لا يموت بالصعق، إنما مجرد تخدير فقط، فلا حرج في ذلك. يقول أخونا يوسف أيضا، هل رؤية خفة اليد على اليوتيوب من السحر ولا هي حلال؟ هي من الكبائر، يعني العلماء فرقوا بين السحر الحقيقي اللي له أثر وبين التخيل كنوع من أنواع السحر كالسحرة واللي بيسموهم الحواء وما شاف إيه، هذا دون الكفر، كفر دون كفر، فلا يجوز المشاهدة له لأنه من الكبائر والعياذ بالله، لأنه في تأثير على العين وما شابه ذلك، فابعد عنه يا يوسف. إيميل بعنوان مجهول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم، آمين. دليل الحجاب من القرآن مع تفسير الآيات، وأيضا قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، لقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هناك بعض الناس قالوا إن الأذى شرط. طيب، أولا آيات الحجاب وردت في سورة الأحزاب وكذلك في سورة النور، ومنها قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذينا. لأن الفارق بين الحرة والأمة أن الحرة لا تكشف جسمها، إنما الأمة كانت قديما بتبقى صدرها باين بجزء من ثدييها، طبعا بتؤذى في الطرقات، معروفة أنها أمة، فكان لزاما أن يفرق القرآن بين الحرة العفيفة وبين غيرها، ففرض الحجاب على نساء المؤمنين. ليه؟ حتى لا تؤذى على شكلة المتبرجة، لأن المتبرجة لابد أن تؤذى، فهنا بيقول لي لازم شرط الأذى، لا، ده هو عايز يقول القرآن بيقول إن الحجاب سترة وعفة فيمنع باب الأذى، يمنع باب إيه؟ مش لازم لما يتوجد الأذى تبقى تتحجبي، الأذى موجود موجود بالعرج، الأذى موجود موجود بالعرج، هي أنت عرض فهو ده الأذى. أولا مخالفتها لربها أذى، مخالفتها لنبيها أذى، نظر الناس إليها أذى، فده كله أذى موجود لن ينفك أبدا عن المتبرج الأذى. إذن الحجاب فريضة يا ولدي، ولابد أن يكون الستر كاملا. أمة الله تقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. نحن نعيش في شمال ألمانيا وأطفالنا يتعلمون اللغة العربية إلى حد الصف السادس في المسجد، وكل المصاريف يتكفل بها آباؤنا وأبناؤنا وإخواننا، فأين دور الأئمة؟ سالي إمام المسجد عندكم، كل مسجد له إمام فالإمام مسؤول، يعني مثلا شوف الإمام في المسجد التابع للمدينة التي أنت بها وسليه يعلم أولادك القرآن مثلا. أكيد أي إمام لابد كله عمل، في بعض الأئمة مقصرون يلزمون عن طريق إدارة الجمعية، إذا كان لكم جمعية فيجتمع أهل البيئة ويعملوا اجتماع يشوف فين دور الإمام في المسجد، ماذا قدم للمسلمين في المسجد، وهكذا، هل في تقصير ولا ما فيش تقصير عشان ينضبط الأمر. فإذا ارجعي لمسجد قومك وإلى إمام مسجدك في شمال ألمانيا ويحاولوا تحلوا هذه الآفة وهذه المشكلة. أسماء محسن تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما هو جزاء من أكل مهر زوجته بعد طلاقها؟ أكل مال حرام، هذا مالها وهذا حقها، فعندما طلقها إن كان هو المخطئ، إن قضية أنا بسمع من طرف واحد الآن سمعتش الطرف الثاني، لماذا منع مهرها مثلا، يعني إيه اللي حصل؟ لأن في حاجة اسمها الخلع،
والخلع لازم المرأة ترد المهر للزوج كاملا. المرأة التي آتت النبي تقول إن زوجي فلان لا أبغض عليه دينا ولا خلقا غير أني أكره الكفر في ديني. قال ماذا أمهرك؟ قالت حديقة. قال أتردين علي حديقته؟ قالت أفعل. قال خذ حديقتك وطلق. في الحالة دي لازم ياخد المهر مدام أنت اللي السبب من عندك، أنت هو إنسان كويس وعنده دين وعنده خلق وحافظ على بيته بس أنت مش عايزاه، تمام؟ فإذا اديله المهر بتاعه واخلع مثلا يعني. إنما في الحالة دي إن كان هو الظالم على قولك فهو أكل مال حرام، أكل مال سحت، وسوف تأخذين حقك كاملا يوم العرض على خالق السماء والأرض. فيذكر هذا بالله، نقول له اتق الله في نفسك، لأن المهر حق الزوجة، فإن أكلته بظلم منك وجور فقد أكلت مالا حراما والعياذ بالله رب العالمين. وحديث النبي أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وهذا دين عليك سيقضى يوم القيامة في قنطرة القصاص، ولكن بالحسنات والسيئات، ولا مفر ولا مهرب، إن دي مسائل حقوق مالية. هل هناك أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ نعم انتهت. طيب السلام عليكم.